السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، حيث يغيب يحفظه، يحفظه من ورائه ويكف عنه ضيعته، والمؤمن مرآة المؤمن.
هذا الحديث في سنن البيهقي، له كتاب كبير غير شعب الإيمان، وفي سنن أبي داود. عبد الله بن حنطب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: المؤمن أخو المؤمن. الأخوة أخوة الإسلام، ما قال الإنسان أخو الإنسان، ما هي إنسانية، هذه مسألة إيمان، وجاء بلفظ الإيمان دون الإسلام. الأصل في الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تغايرا، يعني إذا اجتمع في جملة واحدة الإسلام غير الإيمان غير الإسلام، وإذا انفردا في الغالب الإيمان والإسلام بمعنى واحد، فإذا قال الإسلام يدخل فيه الإيمان. قال: المؤمن أي الذي وصل اليقين إلى قلبه، علم أن ربه إلها واحد لا شريك له في صنعه، يجب على المرء أن يخافه، يفرده بالإخافة والرجاء. هذا الرجل المؤمن أخو هذا المؤمن. الأخوة في النسب تقتضي الدفاع والذب عنه والحمية وبذل المال والشفقة عليه وتفقده في غيابه، هذه أخوة النسب. عادة الأخ جعل الله هذه الرأفة والرحمة والمحبة في القرابة، سيما إذا كانوا أشقاء أو من أب أو من أم. الشاهد هنا الأخوة أخوة الإسلام، وأخوة الإيمان والإسلام تقتضي كذلك كما يقتضيه النسب، بل أعلى، بل أشد وأقوى، لأن الله عز وجل ذكر أنه إن كان الأب والأخ والابن يشاقون الله ورسوله، يعني هم في شق والله عز وجل أحكامه في شق، أو يحادون الله ورسوله لا يطيعونه، لا ينبغي أن تواليه ولا تؤويه ولا تنفق عليه، فإن فعل ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولذا كان عبد الرحمن ابن أبي بكر يقول: كنت أراك في بدر وأتحاشاك، يعني في غزوة بدر كنت أراك وما أحب أقاتلك، قال: لو رأيتك لقتلتك. هل في شفقة أكثر من شفقة الأم والأب على ولده؟ لكن لما بلغت محبة الله في القلب وطاعته لا يوازيها شيء بعد لسان هذا المعنى لا يصل إلى قلب كل أحد إلا من تيقن أن العز والأمن والطمأنينة والرخاء في الدنيا يملكها وحده ولا يقتنيها الإنسان إلا بالطاعة. من أدرك هذه المعاني علم أن هذا المعنى في قلب أبي بكر وأشباهه موجود. لا تظن أن هذا خيال يا عبد الله. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود لأنهم غدروا وشتموا الرسول بعد أخذ العهد والمواثيق قال من وجد يهودا فليقتله. قال فتقدم ابن سمية فقتل رجل. هذا الرجل اليهودي صديق أخ هذا القاتل المسلم. قال أقتلته؟ قال نعم. قال رب شحم في بطنك من ماله. قال أما والله الذي أمرني بقتله إن أمرني بقتلك لقتلته. تعجب قال أبلغ بك من هذا الدين أنك تصل إلى كذا؟ ثم فتح الله عليه فآمن. هذا المعنى يا عبد الله. هكذا ينبغي أنك تطيع الله تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغض الله. فلما يقول المؤمن أخو المؤمن لا تظن أن هذه مسألة عرض من باب الترغيب فقط. لا يا عبد الله ترى دعوة حق. فإذا كان أخوك المؤمن يقتضي أنك تحميه في غيابه وتذب عنه من يتعرض له. وإذا رأيته ضل تهديه وإذا رأيته في خسران وكرب تنقذه ما استطعت. المؤمن أخو المؤمن. اسمعوا ما يأتي بعده من لوازم هذه الأخوة. اقرأ يا
حيث يغيب يحفظه من ورائه.
حيث يغيب حيث أصلها ظرف مكان يعني أينما غاب هذا الأخ لأن تترتب على هذا الغياب أمور لأن في حضوره شيء وفي غيابه شيء. فأتى بالأمر الذي يسهل على المؤمن أنه لا يقوم بالواجب لأنك في الحضور قد تأتي بالواجب حياء وتقوم بالواجب خوفا ورغبة لكن لما كان في غيابه تأتي بالواجب الذي يجب عليك في حقه. دل يا عبد الله أن هذا الإيمان تغلغل في القلب وعرف أن من أعطي ذلك لا بد أن يقوم بواجب. قال اقرأ يا عبد المغني.
حيث يغيب يحفظه من ورائه.
حيث يغيب أينما غاب هذا الأخ تحفظه من ورائه. كلمة من ورائه معناه في غيبته. حيثما غاب احفظه. حفظك له لم يحددها صلى الله عليه وسلم لأنه لو قال احفظه في أهله احفظه في ماله احفظه في متاعه احفظه في ما ينتم حفظه يقتضي أمور كثيرة. فلما يحذف المفعول هذه من بلاغة هذه اللغة. إذا حذف المفعول آذن بالعموم. فإذا قال والله يقضي بالحق هذا الحق جملة عامة تحتوي أشياء كثيرة فيحذف المفعول للعموم. فلما قال هنا صلى الله عليه وسلم يحفظه حيث غاب من ورائه إن رأيت أحد اغتابه ترد عنه ذلك وإن رأيت أحد يعتدي عليه في ماله تحفظ عليه كأنه مالك تدافع عنه وإن رأيت أحدا يعتدي في حق من حقوقه تذب عنه وإن رأيت أحدا أراد أن يعينه أن يمده فتقول نعم هذا فلان هذا مكانه وهو ممن يستحق. هذه المعاني يا عبد الله لو تتبعتها قد لا تجد هذا موجود الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، ما في نبي بعده، لأن هذه الرسالة هي الخاتمة. فكان دينه عاما للأحمر والأصفر، يعني لجميع البشر حتى الجن، وأن هذا الدين لا يقبل التغيير، وأن هذا الدين لا ينسخ، ولا يصح لأحد أن يقول أن هذا الحكم خاص بالأولين لا يشملها. فإذا رأيت الناس في غير هذه على غير هذه النصيحة فاعلم أنهم اختلفوا، لكن هذا حق. فينبغي يا عبد الله إن لم تتمكن بالقيام بما أرشدك إليه صلى الله عليه وسلم فليكن عندك يقين أن هذا حق، وأنك إن أضعته تأسف وتحزن لأجل أن تخفف العقوبة. لا تقل هذه فرصة في غيابه. فإذا سئل عن فلان من هو الصناع في هذه الحرفة، يعني من هو الجيد، تقول فلان ترشد لابن عمك لأجل أن هذا الغائب لا يأتيه حظ، أو يقال من فعل هذا فترشد إلى آخر لأن ذاك غائب. هذه خيانة. ولو تتبعت ما يفعل الرجل مع صديقه في حال غيابه تجد أمور لا تجيزها الشرع. فصلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء ضعف إيمان أو غدر ونسيان فلا يقومون بحق المؤمن، فأرشد صلى الله عليه وسلم للمؤمن أنك تحفظه حيث غاب. اقرأ ما بعده.
ويكف عنه ضيعته.
الرواية هنا ويكف عليه ضيعته. كف عليه وكف عنه، أصل الكف المنع، كف عنه العذاب، كف عنه أعداءه أي منعه، إلا أن الكف يقتضي المنع. ويأتي الكف أحيانا بمعنى التجميع والضم. كف عليه ضيعة، الضيعة يا عبد الله معناها موضع الكسب، من أين يأتيك المال للقيام بالأمر. أنت تسعى لأجل أن يأتيك شيء من فضل الله. هذا السعي قد يكون حرفة، وقد يكون تفكير وعقل، وقد يكون نشاط بدني، فيسمى هذا المصدر للكسب ضيعة. ويقول ما ضيعة هذا، يعني إيش صنعته؟ ضيعة فلان الجزارة، جزار، هذا معنى الضيعة في هذا السياق. ولا يأتي الضيعة بمعنى آخر، لكن في هذا السياق معناه ما حرفته، ما وجه الكسب في معاشه. فقال هنا صلى الله عليه وسلم يحفظه حيث غاب. الجملة الثانية ما هي؟
ويكف عنه ضيعته.
ويكف عنه ضيعته، ما قال يكف عليه، هنا الرواية يكف عليه ضيعته، يعني حرفته يحميها. وإذا استرشد وطلب منك النصح تدل عليه، ما تغش الناس قل هذا هو الفاهم، هذا هو الحاذق، لأن بعض الناس لا يبين الحق، أو أكثرهم إما حسداً أو أنه يريد أن يمن ويحابي بعض أقربائه، فلا يرشد المؤمن إلى ما هو الأفضل والخير. ويقول صلى الله عليه وسلم يكف عليه ضيعته. فإذا رأيت أحد ينافسه بظلم تمنعه، وإذا رأيت أحد أراد أن يخرجه من أمره من صنعته تمنعه، وإذا احتاج إلى شيء تعينه. هذه من لوازم الأخوة في الإيمان. الآن من نظر في أمور الناس لا يجد هذا المعنى، وليس هذا وليس فقدان هذه المعاني أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن خيال بل يتكلم عن واقع، لأنه سيأتي زمان كما هو الحاصل الآن. المؤمن أخو المؤمن، ما تحسده ولا تظلمه وتكف عليه ضيعته، يعني صنعته تجمعها له، لا تجد من ينافسه بغير حق إلا تمنعه، وإذا أرادوا طرده أو إبعاده تمنعه، وإذا وشى الواشيون عليه تمنع ذلك عن هذا ويكف عليه ضيعته. اقرأ.
والمؤمن مرآة أخيه، أو مرآة المؤمن.
والمؤمن مرآة المؤمن، المرآة معروف يعني الشيء الصقيل، لما تنظر إليه ترى ملامح وجهك فيه مرسومة، الماء الصافي والزجاج النقي وغير ذلك. الآن صنعوا مرآة عجيبة، أصبح الرؤيا سهلة ويقتنيها من كل أحد، ليست هي بالمتعسر. هذه المرآة لما كان أداؤها وما يحصل عليه صاحبها أن يرى وجهه فيها، رؤية الوجه للمرأة عشان إبداء الوسامة والعناية لزوجها، هذا الأصل فيه. الرجل إذا نظر إليها لا ينظر إليها بهذا المعنى، لا كما يفعله الشباب، إنما ينظر إليها إن كان عيب يشينه، لأن المرء إذا قام من النوم قام والوجه متهدج، إن لم يذكر الله ويتوضأ ويغسل ذاب عنه ذاك الانتفاخ وهدأ. فإذا نظر في المرآة بعد ذلك حين يريد الخروج لا يدري، قد يكون شعر متطاير، قد يكون شيء لم يزله الماء. فإذا نظرت معنات نظرت إلى أمر تستطيع به أن تزيل الشيء عنك، عرفنا فائدة المرآة. وأنت قد تعرف شيء آخر لا أعرفه، لكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مثل المرآة، يعني أنت يا فلان مرآة زيد، وزيد مرآتك يا عمرو. مرآته يعني، لأن غالب الإنسان لا يستطيع أن يرى ما في ورائه، ولا يستطيع أن يرى ما هو أعلى فيه، ولا يستطيع أن ينظر ما على خديه وجبهته وجبينه، إلا إذا استطاع أن إلا إذا حاول الرؤيا من خلال ما ينعكس من الرؤى في هذه الأشياء الصقيلة. هكذا المؤمن، المؤمن إن رأى عيبا أبداه لك برفق، لأنه أخيك، لأنه أخوك، يبين لك أن هذا الفعل أو التصرف لا يليق بك، يريد إنجاءك وحفظ منزلتك، وأنك لا تبتعد عن الله عز وجل، ولا يكون المجتمع في نفور منك، هذا هو الأصل فيه. لا كما ترى من الأصدقاء حين يزل قدم فلان أو يخطئ يضحك بملء فيه، يود أنك لو دائما هكذا تكون لك سقطات. فيقول صلى الله عليه وسلم ليس هذا شأن المؤمن، المؤمن يرى العيب فيخبر أخاه، ويرى الخير والسلوك الحسن فيخبره من باب التشجيع ومن باب لزوم الأمر والمضي فيه. هكذا شأن المؤمن مع المؤمن. حين يخبر صلى الله عليه وسلم ذلك، احذر يا عبد الله أنك تسمع الكلمة لا تلقي لها بالا، لأن هذا خرج من في ناصح من رسول رب العالمين أرسله إليك، كلامه حق، لأن كلام البلغاء والحكماء قد يكون صحيح وقد يكون لوازم له باطلة وقد لا يصعب تحقيقه. لكن لم يخبر صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ليس من اللائق أن تملتحي ومعك شماغ إذا أردت أن تسمع لا تفعل الحركات هذه. يقول هنا صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة: المؤمن مرآة المؤمن، يعني التزم بهذه الآداب واسمع هذا الكلام، فإن سمعت ما يقوله صلى الله عليه وسلم فليكن ذلك منك قدوة، وليملأ قلبك يقينا بأنه صلى الله عليه وسلم أراد منك ذلك. هذا الكلام، لأن بعض الناس يأتي استخفافا، وأنا أرى يأتي اثنان يتضاحكان معهم فنجان قهوة فيجلسان ويتحدثان، أو يمضي فترة ويقوم يتسوق، هذا ليس لائق، هذا استخفاف بالمجلس. هذا يا عبد الله هو لا يستطيع فعله في مجالس أخرى أدبية أو من كلام الناس، لكن هذه فيه استهانة ليست لائقة، سيما إذا جاءت من رجل يبدو عليه سيما الاستقامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. هذا الكلام يعني للجميع لأجل أن ينتفعوا به. اقرأ ما بعدها يا عبد الله.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن من حيث لقيه، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه.
المؤمن، هذا المصنف رحمه الله لغزارة علمه ومعرفته بطرق الحديث وما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، يريد الحديث من عدة طرق وعن أكثر من صحابي بألفاظ متغايرة، والمعنى يؤيد المعنى الأول، فجاء بهذه اللفظة لا عن ابن حنطب إنما عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: المؤمن أخو المؤمن. اقرأ يا عبد المؤمن.
والمؤمن أخو المؤمن من حيث لقيه، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه.
يكف عنه ضيعته، هناك كف عليه، قلنا كف قد يأتي بمعنى الجمع، والجمع يقتضي المحافظة، أنك لا تجعله يفرط ولا يتفرط ولا يأتي أحد يخل بذلك الجمع. هنا قال يكف عنه بمعنى أنه يمنع عنه، من أراد انتهاك هذا الملك أو هذه الصنعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن في نصيحته يظهر محاسن أخيه ويبين له عيوبه لأجل أن يخرج نقيا، هكذا شأن المؤمنين بعضهم مع بعض، لأن من سلب الإيمان لابد أن يكون فاجر على غير السلوك. فإن رأيت هذا النوع من الناس اجتمعوا على ضلالة، والضلالة يعني غير الحق، ليس بالضرورة أن يكون خمر وفسق وفجور، قد يكون من الأمور إذا تجاوزت حدها أخرجها إلى شيء باطل يبغضه الله، كاللعب الدائم والمزاح الدائم والأمور التي لو كانت قليلة لأجل أن يستنشط في عبادة الله كان له فيها أجر، لكن يأخذها هي مسلك حياته. فيخبر هنا صلى الله عليه وسلم أن هذا المؤمن كذا يكون مع أخيه، والفاسق والذي على غير استقامة والذي لا يبالي بما يأمر الله وينهى عنه، وإن رأيتهم يتضاحكون وعزائم ومجالس فاعلم أن قلوبهم شتى، فإذا وجدوا على أخيهم أمر كلهم يعني أمر يخيف كلهم تخلوا عنه، وإذا فيه رغبة اجتمعوا عليه وسلبوه، فإذا نزلت بأحدهم لا يواسيه، هذا شأن كل من اجتمع على ضلالة، حتى السراق السارق والزاني وشارب الخمر لا يحب أحد أن يشاركه في عين ما يصنعه، الزاني ما يحب أحد يشاركه في من يزني بها، والذي يسرق لا يحب أحد أن يشاركه في هذه السرقة، لكن يرغب أن يكون الناس كلهم زنات، لأن التطهر والعفة تكشفه وتبين سوءته، ويرغب الناس كلهم أن يكونوا سراق إلا في العين التي هو فيها. هكذا صاحب الضلالة الذي هو بعيد عن الحق، وهذا تجدونه أغلب ساعاته في عمل لا ينفع المسلمين ولا يجدي عليه بل يضره، إما في ملهات. هنا يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل: أيها المؤمن، إن عليك حقا لأخيك، لا تكن كأولئك الذين اجتمعوا على ضلالة، فإنهم على غير حق قلوبهم شتى ولا يتلاءمون. اقرأ يا عبد الله.
وأخبرنا إبراهيم بن بشار الرمادي
قال: ويحوطه من ورائه، يحوطه الإحاطة تقتضي أن هذا المحاط لا يستطيع الخروج من هذه الإحاطة، فيقول أن المؤمن تكون له القدرة، إن لم تكن له القدرة فقلبه يجتمع على أنه يمنع هذا الرجل في غيبته من أن يمسه أحد. اقرأ ما بعده.
وأخبرنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: قلت لسفيان بن عيينة: أيسرك أن يهدى إليك عيبك؟ قال: أما من صديق فنعم، وأما من موبخ أو شامت فلا.
سفيان بن عيينة من كبار المحدثين، فيقول: جاءه رجل، هذا السؤال يطرحه عليه، سبب السؤال ما ندري، لكن في الغالب أنه أراد أن يقول: مر علي أمر، هل تحب أنت أن ما رأيته وما عانيته يكون معك؟ قال: أيسرك أن أحد يهدي إليك عيوبك؟ يعني لو جاء أحد قال: يا عبد الله، ما فعلته أو ما قلته أو ما، الفعل يقتضي القول، ويدخل فيه أمور كثيرة لا تحصل، تقول: فعل فلان مع الطعام يعني أكله، وفعل فلان مع فلان أي كلمه، كلامك وطعامك إن كان على غير هدي ولا أدب. فجاء إنسان: أيسرك أن يهدي إليك عيوبك؟ أنت تأكل بالخمس وتأكل وحدك ولا تدعو فلان يشاركك، أيسرك أن يقول فلان معك هذا؟ أنا اختار نوع من الأنواع. فيقول: أما من صديق فنعم، يعني من مخلص وأراد مني الخير والاستقامة أقبلها منه، وأما من موبخ، التوبيخ إظهار العيب بغلظة، إظهار العيب وأنت تضحك، تريد أنه لو استمر كان كذا، أو تريد أن تستطيل عليه، يعني أنا أفضل منك، ما عندنا هذا ومعك هذا. قال: أما من موبخ وشامت، الشامت هو الذي يرى ما يحل بك من مكروه فيدخل السرور في قلبه ويتمنى أن هذا لا يزول، هذا شأن الحساد وأعداؤك في الدين. فيقول هذا: أيسرك؟ قال: أما من صديق فنعم، وأما من موبخ وشامت فلا أقبله، يعني ما يسرني. مو معناه أنه أرد عليه، لأنك لا تستطيع، لا بد تسمع المكروه، ولا تستطيع كذلك أنك تمنع أحد من القول، لكن كيف تعرف أن هذا شامت وأن هذا صديق وأنت لم تعرفه ما من قبل؟ ترى الكلام له آداب، كما أن الطعام له آداب، والحديث مع الناس له آداب، والجلوس في العلم. ليست هذا جلسة يا عبد الله، إن ضاق بك الأمر أرض الله واسعة. فيقول هنا فيقول سفيان: أما من صديق فأنا أقبله ذلك منه، لكن من شامت هذا. وقلنا معرفة الصديق من الشامت عن التمييز بينهما، وقد لا تعرفهما من قبل. توجيه الكلام وسياق الألفاظ وتراكيبها واللهجة ونغمة الصوت، ترى الحين كلام تعرف هل هو أراد التعنت أو أراد سؤال الحق. الأسئلة تطرح تفهم من السائل قصده أنه يزلك وأن يبين عيوبك وأنه يبين أنه أعلم منك، وتفهم من السائل أنه يسترشد ويطلب الحق، يعرفه الفطن ويعرفه من أعطى الله في قلبه نور. فلما يسمع، ولذا يقول صلى الله يقول ربنا وتعالى في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة حين تخاطبها، يعني بمعنى تكلمها في غيابها من وراء حجاب أو بالآلات الموجودة، ينبغي أن ترد عليك ما فيه انكسار ولا فيه ذاك التلطف ولا اللهجة التي هي تغري من يسمعها، فإن هذا تدعو لصاحب القلب المريض أنه يتعقب ويكون كذا. ولا كذلك ينبغي أنها تعنف وتشتد في صوتها وتبين أنها ملتزمة وحافظة، لأن هذا تنفر السائل وهو أراد بحق. كذلك الرجل مع الرجل حين يخاطبه، فإذا قال: يا فلان لا تفعل هذا، هي كلمة حق، لكن بهذا السياق ما يقبلها الذي توجه إليه النصوحة. لكن لو قلت: يا عبد الله أرأيت لو فعلنا هذا ما هو أفضل، كأنك تبين له أنك تسترشد ولا تدري أحق أو غير حق، يأخذها بلطف منك ويسمعها. إن لم يسمعها فقد يرد ردا جميلا، لكن إن جئت بغير هذا الطريق: فللكلام آداب يا عبد الله، والجلوس في مجالس العلم له آداب، وتناول الطعام له آداب. هذه آداب الإسلام، وفي آداب إنسانية، يعني تقتضي مع الإنسان ما تكشر في وجهه، وأنك تعطي له الحق لا تمنعه من حقه ولا تظلمه، وفي حقوق أيمانية زائدة عن تلك الحقوق. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عبد المغني.
نعم، يهدى إليك عيبك. قال: أما من صديق فنعم، وإما من بغ أو شامة فلا.
نعم.
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد الشرمقاني، سمعت أحمد بن محمد بن عمرو الشافعي، سمعت محمد بن عبده سمعت سهل بن يحيى، سمعت ابن المبارك يقول: من طاب أصله حسن محضره.
هذا قول من طاب أصله، الطيبة والطيب وصف يقتضي اجتماع جميع خصائل الحسن في الرجل. تقول فلان طيب إذا أراد أن يزكيه، تعني به أن السلوك والتصرف ومعاشرة الناس ما يعرف عنه خيانة ولا كذب ولا التواء، فتصفه بهذه الكلمة الجامعة كما تقول فلان صاحب مروءة. ويقول ابن المبارك: الذي أصله طيب، الأصل يأتي منه فروع، وأصل الإنسان بمعنى نسبه وحسبه. النسب معروف ما ينتمي إلى آبائه وأجداده، والحسب الشرف والمجد والمال. فإذا كان الشرف وهو الاستقامة والسؤدد عن طريق اكتسبها
وهي طريق محمودة، وأن هذا المال جمعه وهو محمود، يعني لم يكن عن سرقة ولا خيانة، وهكذا سائر ما يستدعي الشرف في صاحبه. قال: هذا الذي طاب أصله محضره، بمعنى جلوسه مع الناس وكلامه وما يراه الناس كذلك يكون طيب. هذا المعنى فيه حق وفيه باطل. أما الحق فجاءت الآثار أن الرجل يختار زوجته ويختارها من معدن طيب، لأن المعادن تؤثر. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن معادن، لما سئل أي الناس أكرم، قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال: ما ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فلما أجابهم بجواب آخر قالوا: لسنا عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: أتسألونني عن معادن العرب؟ يعني تسألون عن أصول العرب؟ قالوا: نعم. لما معادن جمع معدن، والمعدن مكان يوجد فيه ما يستفيد الناس منه. معادن فيه ذهب، معدن فيه ذهب، ومعدن فيه فضة، ومعدن فيه نحاس، ومعدن فيه كذا من هذه الفلزات. فيقول الناس: معادن فيهم الجيد الخيار كالذهب، وفيهم ما دون ذلك كالفضة، وفيهم الرديء. فدل على أن الأصول لها تأثير في الفروع. فيقول رضي الله عنه: يعني هذه المعادن، وقد يأتي من المعدن الطيب ما هو غير طيب. ولذا كانت هذه الكلمة حق وباطل. اقرأ ما بعده.
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة أو نصحة، وآدون وإن افترقت منازلهم.
المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون
يعني لبعضهم نصحة أو نصحة وادون، وإن افترقت منازلهم وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة فيتجادلون وإن اجتمعت منازلهم وأبدانهم.
الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. المؤمن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا شأن المؤمن، يكون ناصح يخلص في عمله وقوله. بعضهم لبعض نصحا وادون، مو قلوبهم غليظة وفيهم غش، لا ليس كذلك. هكذا شأن المؤمن. فإذا رأيت إنسان يحمل غشا وخداعا وحب ينتهز الفرص في أذيتهم أو سلب حقوقهم، فاعلم أنه ليس فيه ذاك الإيمان الذي يستوجب دخول الجنة. قال: هذه صفات المؤمنين. أما الفجر والفسق فهم غششة، حتى بعضهم لبعض لا ينصحون ولا يودون وإن اجتمعوا على باطل. ولذا أكثر من يؤيد الباطل من أصحاب المغالبات، الذي يلعب الشطرنج والذي يلعب الورق والذي يجتمعون على آلات غير سليمة والذين فيهم مغالبات من هذه الصراعات وغيرها، هم يجمعهم هذا المعنى. لكن لو افترقوا لبدت ما في نفوسهم من غش وعدم نصيحة وعدم خداع. جاءت مغنية إلى المدينة، سمعت بها عائشة رضي الله عنها. قالت: أين نزلت؟ فين راحت؟ سكنت عند من؟ قالت: عند فلانة، كانت تغني في المدينة. فقالت رضي الله عنها: الأرواح جنود مجندة. الأرواح جمع روح، والروح النفس التي بها تعيش، لأنها لو خرجت منك بالكلية ما بقيت، وهي خلق من خلق الله عجيب لا يعرف كنهها إلا الله عز وجل. هي تخرج من النفس ويبقى جزء منها تجول في العالم، وتلقى من لقيت، لأنك أنت لو مشيت أو جلست مع بعض الناس وأنت لا تعرفه فوجدت في نفسك نفور، فاعلم أنه على غير شاكلتك. وإذا رأيت نفسك أقبلت عليه أو اطمأنت إليه فاعلم أن الأرواح تقاربت. قال يقول صلى الله عليه وسلم: تشام كما تشام الخيل. الخيل في السباق وفي الأعمال وفي الأشياء الأخرى، التجارات وغيرها، إذا نزلوا في مكان ربطوا خيولهم في مربد، فإذا ربطوها الخيول تتقارب، يشم بعضها بعض، يقرب أنفه من أنفه، فإذا وجده على غير الطريق نفرت ورجعت إلى الوراء، فإذا استأنست بها حمحمت ووقفت مكانها. هكذا أرواح الناس بعضهم من بعض. فهي لما عرفت أنها نزلت عند فلانة قالت: الأرواح جنود مجندة، قل كل يعمل على شاكلته. هذا شاكلته فجور، لا يحب إلا هذا النوع. فأخبر صلى الله عليه وسلم: إن رأيتهم اجتمعوا وتناصروا فاعلم أنهم غششة. وليس هذا شأن المؤمنين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمه. نعم.